تحية لكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من حلقات نقطة صدام، نقطة أخرى من نقاط الصدام هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، وخصوصا إن الموضوع سخن قوي. والموضوع الحلقة اللي فاتت بصراحة أقصد بسخن قوي يعني الموضوع دخل في حتة مهمة جدا أعتقد تهمنا كلنا، موضوع حوض النيل، موضوع مصر. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن علاقات اليهود تحديدا ببعض الدول الأفريقية التي كانت ذات صلة قوية جدا ولكنها انقطعت بعد حرب 73. هنكمل مع الدكتور راغب ونشوف مع بعض هل العلاقات بالفعل اليهودية هل كده بس تتسم بهذا السمت مع دول أفريقية، ولا هي دي علاقات المميزة لإسرائيل لباقي الدول العالمية؟ ده اللي هنعرفه. أرحب بضيف الحلقات الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، أهلا بك ومرحبا. زي ما قلت لحضرتك، هل يعني ودينا ختمنا بها المرة اللي فاتت دكتور راغب اليهود وعلاقاتهم بدول أفريقيا، هل العلاقات مع دول أفريقية بهذه الشكلة وبهذا الأسلوب فقط كانت مع دول أفريقيا ولا كمان مع دول العالمية تتسم بهذا الشكل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة دولة اليهود دولة طبعا معروف من دولة لقيطة ملهاش أصل، يعني هي جاية من الشتات من كل دول العالم اتجمعوا، وبالتالي فهي تحرص على الاعتراف وعلى العلاقات القوية، وبتنظر إلى هذه العلاقات القوية على أن هي وسيلة أو صورة من صور الاعتراف الواقعي والحقيقي، بحيث أن هذه الدول لا تستغني عن علاقاتها مع إسرائيل أو مع اليهود، وبالتالي فهي حريصة على هذا التوجه مع دول العالم كله،
مش بس دول
يعني أفريقية. مش بس دول أفريقية. اليهود الحقيقة كسياسة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت مصحصحين قوي، وبيلقطوا على طول أول
دولة تعلن استقلاليتها،
بالضبط، تعلن التحرر أو الاستقلالية أو حتى الوقوع في أزمة، تلاقي تتحرك إسرائيل عشان تكون لها يد عند هذه الدولة. طبعا
رغم ان هذه الدولة قد تفهم ان دي يعني علاقة صداقة،
طبعا بيني وبينك
يعني احنا وقفنا جنبك،
وبيني وبينك
محدش تاني وقف جنبك،
لا بيني وبينك العالم كله فاهم، يعني فاهم ان انها مصالح. العالم علاقته كلها ببعضها هي علاقات مصالح. علاقة مصالح، حتى لما بتيجي دولة من الدول تعمل لجنة إغاثية وتعطي الغذاء والقمح والأموال والخيام و كل ده لأهداف معينة،
وده ظهر يمكن بعد ظهور القوى الرأسمالية في العالم كله.
بالضبط، ومن أقوى القوى الرأسمالية في العالم اليهود حقيقة، واللوبي الاقتصادي اليهودي المسيطر على أمريكا هو اللي ماشي أمريكا يمين وشمال بهذه الصورة، وبيأثر على الانتخابات، ومع أن اليهود في أمريكا كلهم 5 مليون يعني لا شيء بالنسبة للشعب الأمريكي، مع ذلك مؤثرين ليه للوبي الاقتصادي. اللوبي الاقتصادي الأمريكي ده اللي هو اليهودي الأمريكي بيصب المصالح إسرائيل أو مصالح اليهود في فلسطين في كل حتة في العالم، يعني ممكن أمريكا تروح تعمل مشاريع في أوغندا، في تنزانيا، في سيراليون، في توجو، في حتت لا نسمع عنها ولا لنا بها علاقات ولا في طيران مباشر ولا في أي شيء لهذه الدول، ومع ذلك تلاقي اليهود عاملين علاقات قوية جدا مع هذه الدول بتاخد منها مصالح
كمان
معين.
بيبصوا لبعيد يعني، وبالفعل ثبت هذه الرؤية. يعني النهاردة بنشوف دول إفريقية لم نكن نسمع عنها من قبل، فيها اكتشافات بترولية، اكتشافات ذهب، اكتشافات لؤلؤ طبعا وماس وما شابه ذلك، في سيراليون ماس على سبيل المثال. فهي دايما بيبصوا نظرتهم مستقبلية.
صحيح. وعايزك يعني تاخد بعض الأمثلة لعلنا في قصة التركستان تعرضنا لها بشكل سريع كده، أمثلة محرجة جدا جدا للعالم الإسلامي، وهي إن أول دولة عملت علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وعسكرية مع دول الاتحاد السوفيتي الإسلامية اللي اتحررت كانت اليهود، كانت دولة إسرائيل أول دولة، حتى قبل تركيا. تركيا اللي هي الدولة الإسلامية الأولى اللي عملت علاقات معاهم بدافع إن هم أعراق تركيا الاثنين، اللي هي دولة أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغستان وتركمانستان، 5 دول دولت لما اتحرروا من الاتحاد السوفيتي بيدوروا على أي حد يعترف بيهم. خلي بالك العالم دولت المحتلين قد إيه، 300 سنة، 300 سنة كاملة، من روسيا القيصرية الأرثوذكسية ثم من روسيا البلشفية الشيوعية، فاحتلال 300 سنة، فخارجين يا دوبك ها بنشم نفسهم عايزين العالم يشوفنا. مين اول حد شافهم؟ دول كلهم مسلمين.
أيه.
نسبه اسلام 100% في بعض الدول.
وللاسف مين اللي وقف جنبهم؟
مين اول واحد وقف جنبهم وشافهم؟ كان اليهود وعملوا علاقات،
وزي ما قلنا المصالح. مصالح طبعا شخصيه
طبعا اكثر. مش معقول اليهود قلبهم على المسلمين اللي عايشين هناك. لكن هي مصالح وعلاقات، وخاصه ان بعض هذه الدول كان فيها رؤوس نوويه باقيه من ايام الاتحاد السوفيتي، فهي دول فيها رؤوس نوويه، فيها يورانيوم، فيها خيرات كثيره جدا. لعل ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونعمل حلقات قادمة من نقاط صدام، يعني بعد رمضان ندرس فيها الموقف في أوزبكستان، الموقف في طاجكستان، موقف خطير جدا جدا، وأمريكا أريا الموقف جيدا، وكذلك اليهود. والعالم الإسلامي لا يسمع عن أسماء هذه الدول إلا قليلة، مع أن إحنا لما بنزور هذه الدول نشعر بمدى التقدير والإعزاز من هذه الدول للعرب جميعا. وأنا أذكر أحد المشايخ لما نزل من الأزهر في زيارة لهذه الدول، كانوا بيستقبلون في المطار وبيمسحوا على أيدين
تبرك
للبركة، على مساحة على أيدين علماء الأزهر لأخذ البركة. بيقولوا أنت أولاد الصحابة،
لأن عارفين قيمة الأزهر وعلماء الأزهر
وقيمة العرب وقيمة الأزهر، فقدرنا جدا جدا.
فلازم نكون مش حاسين بيهم،
لازم بالضبط
كمسلمين. وهو ده الهدف يا جماعة من البرنامج، الهدف مش برنامج ان احنا مش بنصل أحداث تاريخية، ولكن بنحلق على مسلمين وأقلات مسلمة.
صحيح.
عملوا ايه في دول العالم، يعني من اقصى الصين وتركستان وحاجة كلام عليه في حلقات
بالزبط.
لاقصى الغرب.
واجي اخد بقى مشاهد ارجع بيه تاني لحوض النيل، واقول له ان اليهود في الوقت اللي كانوا بيعملوا بيه في هذه العلاقات مع هذه الدول، انا عايز اقول للمشاهد ما تتفاجئش لما تعرف ان اوغندا فيها من 40-50% مسلمين، ان الكونغو الديمقراطيه نفس القصه، ان كينيا نفس القصه، ان اريتريا المسلمين فيها اكثر من 70%، يعني دوله اسلاميه. اثيوبيا 65% اسلام زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت. يعني هذه الدول تقرب الى ان تكون دول اسلاميه منها الى دول نصرانيه او وثنيه، لان الباقي
من. عاوز اقول دكتور اسمح لي، دي برضو بتخليني لازم اقف واقول سبحان الله. يعني واحنا بنتكلم مع بدايه الحلقات، ما في دوله سواء كانت الصين او الهند حتى نفسها او اي ما تكون او دول افريقية، ازاي وصل للاسلام؟ يعني سبحان الله كل دولة فيها مسلمين. وده يمكن الهدف الاسمى بتاع الصهاينة تحديدا، وهو الشوكة، التجمهورات المسلمة والتحالفات المسلمة. وده ممكن يكون في يوم من الايام يعني. صحيح. هي القشرة التي ستقسم ظهر البعير اعتقد. يمكن هم خايفين جدا منهم.
خايفين طبعا من النقطة ديت. خليني اقول لك ان انا دلوقتي يعني حالا الان يعني انت حضرتك اوحيت لي بفكره برنامج، وان شاء الله باذن الله
يا ريت نعملها
نعمله باذن الله. هي كيف وصل الاسلام الى كل دوله في العالم؟
الله.
تعال نشوف وصل ازاي للصين، وصل ازاي لاوغندا، وصل ازاي لسيراليون.
ناكد لاولئك الذين ينكرون او يستنكرون ان الاسلام يعني وصل بهدوء، ما وصلش بحد السيف.
فعلا
ناكد ده.
يعني لو نختار 30 دوله من العالم كان معانا برنامج، فعلا حاجه مبهره. كيف وصل الاسلام لانجلترا؟ كيف وصل لفرنسا؟ كيف
من هو
وصل؟
انا بقول لك انا مشاهد،
يعني شيء فعلا مبهر
وشاهد عيان. بقول لك كل دوله من اول ما بدانا بالفعل عمالين نشوف كل الدول، حتى وان كانت الصين فيها نسبه لا يستهان بها. يعني الصين لا انسى الرقم 60 مليون
في الاحصائيات الرسميه،
او قيم 100 مليون
100 مليون في الاحصائيات الاسلاميه، يعني رقم ضخم جدا.
اتفضل دكتور.
فاسرائيل عملت معاهدات مع الناس دي كلها، وبتعمل مع الدول الاخرى في العالم. هتقول لي في أمريكا الجنوبية، هتقول لي في أفريقيا، هتقول لي في آسيا، في كل أماكن الدنيا تقيم إسرائيل علاقات قوية جدا مع الدول. وطبعا هذه العلاقات تقوم على مصالح قوية، وفي معظمها نفع لهذه الدول، وبالتالي فالدول دي كلها بتشتري ود إسرائيل ألف مرة ما تشتري ود مصر أو ود العالم العربي
كده. هو بدون اسباب؟
لا، ما طبعا بالتعاون.
ولا الاسباب يعني
حقد
مثلا
أنا
أو
لا، اقول لك انا التعاون
يعني ايه اللي يخلي دول افريقيه المفروض احنا اكثر يعني
المصالح
يربطنا حتى نيل واحد دكتور.
خليني ده
اللي يخليهم يقفوا مع اسرائيل او اللوبي الصهيوني ويسيبوا مصر. يعني
خليني يسحبنا لنوع التعامل ما بين اسرائيل وما بين هذه الدول،
ما ده اللي عاوزين ناكد عليه. يعني هل في مثلا جايزه، هل في يعني ثمره كبيره هم بياخدوها من علاقاتهم مع اسرائيل؟
مؤكد. انا اقول اولا التعاون السياسي العالمي، بمعنى ان اسرائيل تعتبر هي وامريكا حاجه واحده، بنعتبر اسرائيل ولايه من ولايات امريكا. فدلوقتي لو انا هذه الدوله اللي هي المجهوله في وسط افريقيا او في اي حته في الدنيا حصل لها مشكله معينه ومحتاجة وقفة حديدية وراها، سواء وقفة عسكرية، وقفة اقتصادية، وقفة مع صندوق الدولي، النقد الدولي، وقفة مع الأمم المتحدة، وقفة مع حتى دورة أفريقية، جنوب أفريقيا عايزة تعمل كأس أفريقيا ولا حاجة. هذه الوقفات كلها لما تقف وراهم أمريكا، ويقف وراهم اللوبي الصهيوني الاقتصادي العالمي اللي ليه جذور موجودة في أمريكا، وجذور موجودة في فرنسا وفي إنجلترا وفي ألمانيا،
وهذا عزز من أزرهم يعني.
بالضبط، فده طبعا هو واقف معاه،
ويدلهم دفعة قوية،
كيان سياسي قوي وكيان اقتصادي قوي واقف مع هذه الدول. الحاجة الثانية هو التعاون الاقتصادي. هذه الدول عندها مشاريع اقتصادية، عايزة تعمل سد، عايزة تعمل استاد، عايزة تعمل مشروع ري، مشروع مجاري، مشروع زراعي، أي مشروع. جيب فلوس منين؟
صحيح،
هي الفلوس جاية من هذه اللوبيات الاقتصادية العالمية، الشركات العالمية. يعني انا عايز اجيب شركه تطلع لي بترول، اجيب شركه شيفرون، اجيب شركه اسو، اجيب شركات كلها امريكيه. عايز اعمل مشروع تسليح للجيش، هجيب السلاح منين؟ اجيب من كذا كذا. المشاريع الاقتصاديه سواء على مستوى الدوله او مستوى الافراد، الشركات العالميه اللي هي بيسموها دلوقتي مالتي ناشونال، معظمها معظم المشاركات فيها مشاركات يهوديه ومشاركات امريكيه. التعاون الاستخباراتي، الموساد يعيث في الارض فسادا، ما في دولة من هذه الدول إلا وفيها أعضاء من الموساد اليهودي وأعضاء من السي آي إيه الأمريكي موجودين في داخل كل هذه الدول. وطبعا هذه الدول فقيرة جدا جدا في الحصول على معلومات، فهذه الدول الموساد نفسه
هي الأسر عليها طبعا
معلوماتية، مش الأسر عليها، ده بيجيب لها هي شخصية معلومات،
هي الأكثر لها معلوماتية.
يعني
أكثر وأسرع إنسان ممكن يجيب لها معلومات أو
يعني هذه الدول لو احتاجت معلومات خاصة بيها هي شخصيا اللي بيجيبها لها الموساد وبيجيبها السي آي إيه. احنا لما بنيجي ندور دلوقتي على معلومات في النت، او لو لعل المشاهد يستغرب من هذه المعلومه، لما احب ادور على معلومات عن دول اسلاميه حتى وعلى دول يعني عربيه واحيانا على دولتنا اللي عايشين فيها، بعض المعلومات ممكن تكون تايهه عنك ما مش عارف تجيبها، بتجيبها من ايه؟ بتجيبها من كتاب السي اي اي، ده مفتوح على النت للبشر كلها. يعني معلومات السي اي مجمعها وحاططها على النت، ومن ادق الاحصائيات اللي موجوده. فاحنا بنعتمد، ما بالك بقى الحاجات السريه الغير معلنه. فدولة زي ساحل العاج، زي غانا، زي غينيا، زي أي دولة ما عندهاش جهاز مخابرات قوي، مين اللي بيعملها مخابرات بتاعتها؟ إسرائيل بتعملها مخابرات بتاعتها، وأمريكا بتعملها مخابرات بتاعتها، بتقوي النظام، بتقف ورا النظام، تجيب له معلومات المعارضة، معلومات دي، معلومات دي كلها. فالتعاون الاستخباراتي ده طبعا إسرائيل ما بتعملش كده كله لله، هي في مقابل هذا بتاخد هي كمان معلومات استخباراتية مهمة جدا جدا اللي تضرب بها المسلمين، تضرب بها المصريين، تضرب بها الفلسطينيين، تضرب بها اللي بتضربه، لأنها علاقات قوية وفي مصالح لهذه الدول العربية أو الفلسطينية في داخل هذه الدول، فبتجيب إسرائيل كل أسرار هذه العلاقات. علاقة التعامل مع الماس مثلا، أديك مثال للتعامل اليهودي.
يمكن سيراليون على فكرة من الدول يعني الغنية جدا في الماس مثلا،
في الماس. بمناسبة سيراليون، خليني فكرني بسيراليون، خليني أرجع أتكلم في نقطة وأرجع لسيراليون بعد ما حضرتك تكلمني. الإسرائيل بتعمل علاقات مع الدول المنتجة للماس في العالم. أكبر دولة منتجة للماس في العالم روسيا، يجي ورا روسيا بقى الخمس ست دول وراها كلهم في أفريقيا، يجي الكونغو الديمقراطية، يجي توجو، يجي ناميبيا، يجي سوازيلاند، يجي جنوب أفريقيا، يجي سيراليون. يعني دول كتيرة جدا موجودة كلهم في أفريقيا، وهي من دول الماس منتجة للماس في العالم. طبعا الماس يعني أغلى من البترول، ماس يعني تجارة الحجر الصغير اللي قد كده بيساوي آلاف الدولارات، فبتتكلم على منجم ماس، بتتكلم على حاجة وهمية حقيقة. فعلا الحجر الصغير ممكن يكون بعشرة آلاف عشرين ألف دولار حسب جودته، اللي هو ما بتشوفوش انت، نقطة كده، نقطة صغيرة جدا. انت بتتكلم على مناجم للماس موجودة في هذه الدول. من أقوى الدول اللي بتعمل علاقات تجارة ماس غير مشروعة هي دولة إسرائيل، بتعملها مع هذه الدول الأفريقية،
وهي المستفيدة في الآخر.
هي مستفيدة طبعا. بتعملها مع ايه؟ بتعملها مع السلطة اللي هي بتاخد الماس لحسابها الخاص مش للدولة، لان بقول لك التجارة غير مشروعة. سيراليون بقى، فكرك بسيراليون، ارجع لك سيراليون ونتكلم على موضوع الماس. سيراليون من اكبر الدول المنتجة للماس. قابلت انا واحد من سيراليون في امريكا وحكى لي على الوضع، قال لي معظم الشعب السيراليوني مهاجر برا البلد. قلت له ليه كده؟ قال لي هربا من القتل.
هربا من القتل؟
من القتل. ليه القتل ليه؟ قال لي لان احنا عندنا الدولة بيسيطر عليها واحد ماسك من نجم الماس، وعصابات اخرى عايزه من نجم الماس، والدول العالميه امريكا واقفه ورا البعض، واليهود واقفين ورا البعض، وبلجيكا واقفه ورا البعض. بلجيكا طبعا هي اكبر دوله في العالم بتصنع الماس، مش بتنتجه، بتصنعه. العالم اللي هو اللي بيودي لها الماس خام، وهي بعد كده بتصنعه وتقيمه وتحط الدرجات والسعر بتاعه وما الى ذلك.
لا ده الموضوع كده مهم دكتور، يعني موضوع الماس ده موضوع فعلا محتاج وقفه، ولكن هنكمل بعد الفاصل
ان شاء الله.
فاصل قصير بشهادة الكرام ونعود اليكم، فكونوا معنا. طبعا موضوع الماس اخر حاجه كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، الماس موجود في سيراليون، موجود في الكونغو، موجود في دول افريقيه، يمكن ده سبب العلاقه زي ما قال دكتور راغب تحديدا قبل الفاصل بين اسرائيل وهذه الدول. زي ما قلنا دكتور راغب، بالفعل اعتقد زي ما حضرتك قلت دي نقطه واضحه لكل مشاهد، ان اسرائيل يعني بترسم لبعيد قوي، وما بتعمل علاقه بتعمل علاقه بالفعل، لان هي عارفه على المدى البعيد او القريب هيكون في بالفعل ربح، وربح قوي جدا. ايه موضوع الماس في سيراليون تحديدا؟ سيراليون دي حاجه بالظبط بيشبهها زي اللسان في غرب افريقيا.
بالظبط، هي دوله صغيره جدا، سكانها قليل، وعلى فكره 50% من سكان سيراليون مسلمين
كمان.
طبعا دي عاملين مفاجات للمشاهد والمشاهده، ان مسلمين في كل حته. سيراليون البلد البعيده قوي دي في غرب افريقيا 50% فيها اسلام. هذه الدوله هجرها شعبها. ليه هجر شعبها؟ على الحرب اللي بتحصل ما بين العصابات الكبرى، والعصابات دي كلها عصابات دولية وعصابات مشترك فيها الجهاز الحاكم للدولة، وعشان كده في انقلابات كتيرة جدا، للي بيسيطر على مناجم الماس الشعب مش واصله حاجة، الشعب من أفقر شعوب الدنيا، لكن الدولة فيها بعض الزعماء الأغنياء. اليهود بيتعاملوا مع هؤلاء الزعماء وبيشتروا منهم الماس بسعر طبعا رخيص جدا، ويرجع اليهود يبيعوه بعد كده بلجيكا، يبيعوه للهند. طبعا اكبر دولتين بيصوغوا الهند في العالم، بيصوغوا الماس في العالم بلجيكا والهند. فبيقعدوا بعد كده يحددوا التجاره العالميه كلها من الماس اللي واخدينه من هذه الدول،
وخصوصا هم بيبيعوه خام،
بيبيعوه خام طبعا،
ويجيبوه بعد كده يبيعوه لهم. يمكن احنا شفنا كده في بعض الحلقات المسجله ان السيراليون نفسهم الاهالي والحكومه طبعا منعت ده، بيجيبوا كده حاجات زي شباك، زي حاجه يغربلوا بيها الحصى ويحظوا
ويطلعوا
يا سعد ويا هنا، يعني اللي يطلع في الحصى ده بعد قطع الماس اللي طالع من البحر بالفعل.
سبحان الله. فانا عايز يعني ارجع بقى للمشاهد تاني لجوه حوض النيل، واقول ان علاقه اليهود بافريقيا على هذا المستوى، عشان لما اجي اقول لا احنا علاقتنا قويه مع الكونغو، علاقتنا قويه مع تنزانيا، تبقى فاهم يعني ايه علاقه قويه. علاقه قويه مش بس علاقه رسميه، ده في علاقات كتيره جدا جدا على مستوى الشعبي، وعلى مستوى اللوبيات اللي موجوده في هذه البلاد بتحكمها، على مستوى الحكومه، معاملات من تحت الترابيزه ومعاملات من فوق الترابيزه، معاملات رسميه جدا جدا زي اقامه مشاريع كهرباء واقامه مشاريع مجاري، ومعاملات سرقات واستخبارات واشياء، يعني علاقات في منتهى القوه. كل ده انا عايزك بقى تتخيل ان جت اسرائيل تعمل علاقه مع دوله زي اثيوبيا ولا غيره، وتقول لهم عايزين نعمل سد عندكم ونساعدكم وهنقف معاكم بالسلاح لو حصلت حرب. موقف خطير جدا جدا، لابد ان العالم العربي والاسلامي يقف ويركز. انت بتتعامل مع كيان اخطبوطي منتشر في العالم كله، بيحبك في كل حته، مش لازم بوروندي تبقى زعلانه منك عشان تعمل سد، ممكن تعمل سد بالضغط اليهودي، والا هتتوقف تجاره الماس،
رغم
تجاره الذهب، تجاره كذا وكذا.
دكتور راغب، يمكن الفتره اللي فاتت تحديدا من اسبوع اسبوعين تداولت بعض الصحف كده ان ردا على اثيوبيا تحديدا والحكومه الاثيوبيه بتقول لا احنا ما فيش اي ضغوط لا اسرائيليه ولا غيره، حكايه سد ديت هي طبعا مصلحه شخصيه او مصلحه بتاعتنا. وبالتالي حضرتك بتاكد لي حاجه وبتاكد لساده المشاهدين، وهي ان بالفعل في ضغوط، وضغوط قويه جدا. ويمكن نسمع عن يهود الفلاشه موجودين في اثيوبيا.
صحيح،
يعني عايزين برضه نتعرف عليهم بالمره.
وطبعا هو الضغوط دي زي ما حضرتك بتقول هي فعلا امر لا ينكره عاقل. وبرضه كل الدول حتى الدول الميكروسكوبيه اللي في العالم، الدول اللي هي نقطه، بتقول احنا ما عندناش ضغوط، وان احنا عايشين بمنتهى القوه، وراينا من دماغنا كله بيقول كده
واحنا ذو حريه وذو سياده ومحدش اثر علينا.
الدول كلها مسيره باللوبيات العالميه الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه الموجوده في العالم، وعلى راسها طبعا امريكا واليهود
زي ما قالها كده بوش الابن تحديدا، من معنا ومن ضدنا
بالظبط. وهو بيعتبر ان اللي مش معاه ضده، يعني حتى مفيش حد محايد في نظرته، مفيش حد. ما هو ده الواقع اللي ماشي في العالم دلوقتي. يهود الفلاشه احد اجزاء القصه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. يهود الفلاشه في اثيوبيا هيخلينا نرجع مع المشاهد كده شويه لورا ونقول له يعني ايه اجناس اليهود او اعراق اليهود. اليهود بينقسموا الى ثلاث اعراق رئيسيه، العرق اسمه الاشكينازي وعرق السفرديم وعرق اللي هو الفلاشه ده. انا برجع كده عشان افهمه يعني ايه فلاشه، جايه منين الفلاشه ديت. فالعرق الاشكينازي ده هو العرق اللي جاي من اوروبا الشرقيه، الناس اللي هي تهودت في القرن العاشر الميلادي، كانت حوالين بحر قزوين وهاجرت لاوروبا الشرقيه، عاشت في بولندا وفي رومانيا و اللي هم اليهود الاوروبيين، وهم دولت العرق العالي
زي اصول اوروبيه في الاساس.
اصول اوروبيه، وهم دولت العرق العالي اللي بيحكم اسرائيل، اللي هم منهم كل الحكومه، اسحاق رابين، مش عارف ليفي، اولمرت، ليبرمان، كل دولت اشكيناز. اشكيناز اللي هم مسيطرين وعندهم عنصريه شديده جدا، ودولت على فكره مش بني اسرائيل، دولت تهودوا، يعني دول مش اصولهم من بني اسرائيل. اللي اصولهم من بني اسرائيل هم السفرديم اللي هم موجودين، كانوا موجودين زمان في اسبانيا ايام الاندلس، وكانت تحت حكم المسلمين وعاشوا في حريه كبيره جدا. ولما حصل ان الاسبان طردوا المسلمين من الاندلس طردوا معهم اليهود، وساعتها اليهود دول اتسحوا في الارض، راحوا تونس وراحوا المغرب لحد ما استقبلتهم الدوله العثمانيه واواتهم. يعني تجد في كل التاريخ لا يستقبل اليهود صحيح. ولا يؤويهم صحيح. الا المسلمين
بالظبط.
فاستقبلتهم الدوله العثمانيه اللي هم اليهود الشرقيين او السفرديم، دولت مضطهدين في داخل اسرائيل. يعني دولت العرق الرئيسي اللي مسيطر دلوقتي على اسرائيل هو الاشكينازي، اللي هو اصلا مش يهودي صرف او مش من بني اسرائيل يعني. والعرق الثاني اللي هو السفرديم اللي هو جاي من الاندلس وجاي من الدول الاسلاميه. العرق الثالث بقى الغلبان قوي قوي عندهم اللي هو الفلاشه ده، اللي هو يعني العرق الافريقي، اللي هو اصولهم مش معروفه، يا ترى جم من اليمن، يا ترى جم من الجزيره العربيه، جم من شمال افريقيا، مش عارفين اصولهم
جت منين. لكن هم يتميزوا بالبشره السمراء،
لكن هم بشره سمراء مش قوي يعني، بشره سمراء عشان الجو اللي هم عايشين فيه، لكن هم مش زنوج يعني،
مش في الاساس،
لا مش زنوج، مش زي الافارقه يعني، مش اصولهم برضو ساميه، ما همش حاميين، ما همش سود زي افريقيا، لكن سود من البشره السمراء نتيجه
طبيعه
الشمس، الشمس اللي موجوده في اثيوبيا طول الوقت. دول اتعاشوا في اثيوبيا فتره كبيره جدا من الزمن، يعني مئات والاف السنوات عاشوا في اثيوبيا. وبعدين بعد كده هوت لما بدات تقوم دوله اسرائيل في فلسطين الحبيبه، نسال الله عز وجل ان يحرر فلسطين بكاملها، بداوا يجمعوا اليهود من كل حته في الدنيا. فمن ضمن الحتت اللي موجوده كانت الفلاشه اللي موجوده في اثيوبيا، وعايزينهم ييجوا. وكان الحقيقه الاثيوبيين مش عايزينهم يروحوا،
غريبة،
مش عايزين ينطلقوا، لان هم عايزين، هم عدد شغال في اثيوبيا، فبيهجروا الشعب اللي موجود. هم مش عدد كبير قوي، هم حوالي 100,000 يهودي موجودين في داخل.
واعتقد فيهم خبرات أثيوبيا. برضو خبرات اقتصاديه، خبرات
مش
زراعيه،
مش قوي يعني. هم الحقيقه هم وضعهم المادي ضعيف جدا. وعايز اقول لك ان اليهود كانوا عايزينهم مش عشان يكتروا عدد اليهود بس، لكن عشان يشتغلوا في اعمال القمامه واعمال الرعي واعمال العمال،
يعني
الاعمال الدونيه،
السكند كلاس مثلا،
الثيرد كلاس، الطبقه الثالثه في اليهود. لان الطبقه الاولى الاشكيناز، الطبقه الثانيه السفرديم، الطبقه الثالثه الفلاشه. وفعلا هذه الطبقات يعني مقسمه هكذا في اليهود، واليهود دوله عنصريه حتى على اليهود، ما بالك بقى على العرب. الطبقه الرابعه في فلسطين العرب، يعني بعد الثلاث طبقات دولت جايبين بقى الطبقه الرابعه اللي هي طبقه العرب اللي موجوده في اللي هو عرب 48، والطبقه الخامسه اللي ما لهمش اي حقوق، اللي هم الفلسطينيين اللي عايشين في الضفه الغربيه وغزه.
لكن ما راحوش بسهوله بالفعل،
ما راحوش بسهوله، عملوا محاولات كبيره جدا. ولعل من اكبر هذه المحاولات سنه 84 وساعدهم في هذه المحاوله للاسف الشديد جعفر النميري، طبعا الكلام ده كله معروف وموثق. جعفر النميري عمل لهم مساعده انهم هجرهم من داخل السودان، يعني هجروا من اثيوبيا للسودان، ومن السودان جعفر النميري ساعدهم على الهجره الى اسرائيل. وفي 85 برضو عمليه ثانيه بمساعده جعفر النميري برضو قبل ما يتشال من الحكم، قبل ما يحصل عليه الانقلاب. وكانت في عمليه اخرى سنه 91 اتهجر فيها البقيه من الفلاشه. 85% من الفلاشه اللي موجودة في أثيوبيا اتهجرت بالفعل إلى أرض فلسطين، ودلوقتي جزء من الكيان اليهودي في داخل فلسطين.
لكن ما زال في أقلية، ولو أقلية موجودة بالفعل في أثيوبيا.
حوالي 15% منهم، يعني حوالي 15-20 ألف موجودين في أثيوبيا ومش عارفين يعني يطلعوا، وما زالت طبعا اليهود. ودي لعل دي أحد الأشياء اللي بتخلي اليهود عاملين علاقات قوية مع أثيوبيا عشان تستخدم بقية الفلاشة اللي موجودين في داخل
لا أثيوبيا. وكنت هقول حضرتك كمان، يمكن الأقلية دي رغم وجودها أقلية، لكن هل لها مثلا أثر من قريب أو من بعيد التهديد الفترة اللي فاتت اللي حصل بحكاية بناء سد؟
والله لعله طبعا غير معلن. وهم زي ما قلت لك الفلاشة أصلا ضعيفة يعني الإمكانيات حتى في داخل أثيوبيا، ومستواهم العلمي متدني جدا، والسيطرة في أثيوبيا للنصارى وخاصة الأرثوذكس اللي هناك، وعلاقاتهم قوية جدا مع أمريكا زي ما قلنا.
طيب يعني مؤتمر اسكندرية مش عارف انا قدر نخلص دلوقتي ولا ايه، لكن عاوزين نتكلم عليه سريعا.
والله هذا حق مؤتمر الاسكندريه الاخير اللي هو حصل من شهر في شهر يوليو 2009، كان بيجمع دول الحوض العشرة ويهدف الى اعاده التوثيق للمعاهده. لكن طبعا الدول دي كانت جايه تعلن رغبتها في اقامه سدود و للاسف الشديد انا بعلن للمشاهدين ومشاهدات ان مؤتمر الاسكندريه فشل ولم يصل الى شيء، وبالتالي خدوا 6 شهور مهلة. هذه 6 شهور هتيجي في يناير 2010
رغم الإعلانات الصحفية أنه نجح تماما.
لا طبعا كل الدول خارجة منه من غير استقرار، وعشان كده قدوا مهلة 6 شهور. 6 شهور على إيه؟ 6 شهور عشان نوصل لرأي معين اتفق عليه. للأسف الشديد لو بعد 6 شهور في يناير 2010 لم تتفق هذه الدول على شيء، فاحتماليات الحرب واردة، ولازم تكون مصر مستعدة. وارد جدا جدا ان اليهود يضغطوا على هذه الدول عشان يكملوا في طريق الحرب، وهتبقى مشكلة كبيرة. نسأل الله عز وجل فيها السلامة
وربنا يعدها على خير.
امين رب العالمين.
وهنا نتوقف، وغدا نلتقي
ان شاء الله.
نلتقي غدا مشاهدينا الكرام في ملف جديد ونقطة اخرى من نقاط الصدام مع ضيف الحلقات الدائمة الاستاذ الدكتور راغب السرجاني. اترككم في رعاية الله وامنه، شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bum 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 b